بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
مستمعين الكرام، كل التحية لكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. معكم في استوديو
عماد الطفيني
ونزار بوش. ما هي مواضيع الحلقة لهذا اليوم عماد؟
نعم نزار، نبدأ بالعنوان الأول: وزير الخارجية الأمريكي يدعو إيران للتفاوض بدون شروط.
الخارجية الروسية تكشف عن خطط الشركات الخاصة لواشنطن في سوريا.
والخارجية العراقية تدين هجوم أربيل الذي استهدف دبلوماسيين أتراك.
الولايات المتحدة تكشف حجم خسائر تركيا بعد شطبها من برنامج F-35.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العناوين إلى التفاصيل، إليك نزار.
نعم عماد، قبل خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران لم نكن نسمع عن أي حوادث استهداف لبواخر نقل النفط أو اختفائها في مضيق هرمز وفي مياه الخليج بشكل عام. أما في الوقت الحاضر كأن المنطقة أصبحت كمثلث برمودا، تختفي وتستهدف فيها البواخر دون أن تراها الأقمار الاصطناعية والأساطيل البحرية الأمريكية. إذن من وراء كل هذه الحوادث وما هدفها؟ وهل كل هذه التصرفات الأمريكية من استفزازات وعقوبات وتصعيد في مياه الخليج يمكن أن تخضع إيران للإملاءات الأمريكية؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها اليوم مع الحرب الكلامية وحشد الأساطيل تارة ودعوة الأمريكان لإيران إلى المفاوضات تارة أخرى.
إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو أن على القيادة الإيرانية اتخاذ قرار بالدخول في مفاوضات حول برنامج طهران الصاروخي، مضيفا أن واشنطن مستعدة للحوار بدون شروط مسبقة.
وأضاف الوزير الأمريكي: نحن مستعدون للقائهم بدون شروط مسبقة، مشيرا إلى أنه إذا قررت إيران الدخول في المفاوضات فسيكون كل شيء جيدا وسنسير باتجاه جديد تماما.
ومن جهتها ردت إيران على لسان بعثاتها لدى الأمم المتحدة رفض طهران التفاوض حول برنامجها للصواريخ الباليستية مع أي جهة وتحت أي ظرف. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم البعثة الإيرانية علي رضا مير يوسفي قوله: إن ملف الصواريخ الإيرانية غير قابل للتفاوض على الإطلاق تحت أي ظرف كان مع أي أحد أو أي دولة، ونقطة على السطر.
نعم عماد، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم سياسة الترهيب والترغيب. ولا بد من أن نذكر بأن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف قال إن شرارة واحدة فقط تكفي لاشتعال الخليج، والولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية الكارثة.
وفي نفس السياق قالت ماريا زخارفا: التنبؤ بنتائج سيناريو استخدام القوة ضد إيران بات سهلا حتى بالنسبة لمن ليس خبيرا في هذه الأمور، فقد شاهدنا خلال العقد الأخير من الزمن أمثالا عدة متتالية على ذلك، وعلما أن المنطقة لم تتجاوز بعد تبعات الأحداث في ليبيا وسوريا واليمن، فمن الواضح أن يؤدي تطبيق السيناريو العسكري هذا مع إيران إلى انهيار.
وعن التصعيد الأمريكي في مياه الخليج ضد إيران، وهل يمكن أن تشن الولايات المتحدة حربا ضدها؟ يقول الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتوزوف:
طبعا العداء الولايات المتحدة الأمريكية لثورة إسلامية في إيران معروفة منذ 40 سنة. في 1979 بعد قيام بثورة، أمريكا أصبحت أكثر عدو لهذه الثورة، وله 40 سنة كانت تكافح بكل أشكال وتحاول أن تشجع الدول المجاورة ضد إيران ودول المنطقة ودول العالم كذلك. حتى أوروبيين كانوا خاضعين لسياسة الأمريكية الخداعية بالنسبة لإيران. لا شك أن اليوم نحن نشاهد الموجة الجديدة، وكما قالوا خبراء بشؤون الأمريكية أن خروج أمريكا من اتفاقية 5+1 حول ملف نووي إيراني أصبحت كممكنة كخطوة اتهام إدارة الأمريكية السابقة باراك أوباما بتصرفاته السيئة، وترامب يكافح أوباما على طريقة إلغاء هذه الاتفاقية الدولية مواقع من 6 دول. هذا هو دليل أن عالم أصبح عالم معاصر أصبح رهينة لسياسات حسابات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. مع الأسف الشديد هذا مثل برأيي أنا واضح تماما اليوم، أنه بلا أي مبرر بلا أي أسس تراجعت أمريكا ورفعت توقيعها لهذه الاتفاقية الدولية ملزمة للجميع الأطراف.
استمعنا إلى الدبلوماسي الروسي السابق فيتشيسلاف ماتوزف الذي حدثنا عن التهديدات الأمريكية لإيران ونتيجتها.
فيما تحدث لإذاعتنا المحلل السياسي الإيراني حسن هاني زادة عن خيارات إيران في مواجهة الضغوطات الأمريكية وعدم الرضوخ للعقوبات والتهديدات الأمريكية قائلا:
في الحقيقة إيران لديها سياسة معينة لا تنضخ إلى إرادة الإدارة الأمريكية الحالية، باعتبار أن قرارات إيران تنطلق من مصلحتها الإقليمية والدولية والداخلية، و منذ 4 عقود حتى الآن الولايات المتحدة والدول المتتالية في الولايات المتحدة استخدمت كل أساليب الضغط من التهديد العسكري والعقوبات وأيضا منع تصديرات النفط الإيرانية، ولكن إيرانية لم ولن ترضخ إلى إرادة البيت الأبيض، وهي لديها خيارات لديها بدائل تستطيع مواجهة أي احتمالات حتى الاحتمال العسكري والذي هو يبدو بعيدا بسبب الظروف الراهنة في المنطقة، ولكن إيران مستعدة لأي احتمالات، والإدارة الأمريكية تريد استخدام إيران كورقة رابحة للانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة الآن الرئيس الأمريكي كان لديه أوراق كثيرة، ولكن هذه الأوراق سقطت بمرور الزمن، منها موضوع المفاوضات مع كوريا الشمالية، موضوع صفقة الغاز، وأوراق مع إيران تريد الولايات المتحدة استخدام لرابحة للانتخابات، وإيران تدرك تماما بأنها لم ولن تريد أن تكون ورقة بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
استمعنا إلى المحلل السياسي الإيراني حسن هاني زادة الذي حدثنا عن عدم موافقة إيران التفاوض مع الولايات المتحدة مهما بلغت الضغوط.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وبالانتقال إلى سوريا والشأن السوري والحديث عن القوات الأمريكية في الشمال السوري والشرق السوري طبعا، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القيادة العسكرية الأمريكية تتصرف بصورة مثيرة للشك على خلفية التقليص المخطط لقواتها في سوريا، فهي تعزز قوام موظفي الشركات العسكرية الخاصة في شمال وشمال شرق البلاد.
وأوضحت زاخاروفا أن المهام الرئيسية لتلك الشركات هي إعداد فصائل مسلحة موالية لواشنطن وحراسة منشآت النفط والغاز وضمان الأمن، مضيفة أن الإشراف على نشاطات هذه الشركات يعود إلى القيادة المركزية الموحدة للقوات المسلحة الأمريكية.
وحول نشاط القوات الأمريكية المحتلة في الشرق السوري ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور عبدالله الأحمد من دمشق. دكتور عبدالله أهلا بك.
أهلا وسهلا.
نعم دكتور عبد الله، سمعت أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بدأت تنقل يعني شركات خاصة عسكرية إلى الشرق والشمال السوري، برأيك هذا التحرك الأمريكي في شرق سوريا وإرسال شركات خاصة عسكرية إلى ماذا يهدف أولا وكيف يمكن مواجهته؟
صحيح، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في المرحلة الأخيرة بمرحلة تصعيد كبيرة في الاستهداف سوريا عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وأعتقد أن اللجوء إلى الشركات الخاصة كبلاك ووتر كما شهدنا في العراق هو رسالة تصعيد واضحة، أعتقد يشير إلى خلط الأوراق. بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية تريد إرسال رسالة إلى قصر بأنها تقف معها، وبالتالي أعتقد هذا ما يفسر التصرفات الغير مقبولة لقصد والتصرفات العدوانية، ومنها سرقة القمح السوري والنفط السوري وغيرها. إذن رسالة إلى قصد من جهة، ومن جهة أخرى تحاول خلط الأوراق، لأننا الآن نشهد تقدم الجيش السوري في ريف إدلب وريف حماة، وهذا يعني إذا تم بنجاح ونأمل ذلك أنه سيتم قلب الطاولة على الأمريكي والتركي، وسيؤدي بالضرورة إلى الأمور في الشرق السوري، وبالتالي مقدمة لطرد الأمريكي. إذن الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه التحركات تريد التصعيد وخلط الأوراق في محاولة من أجل فرض حل أو تسوية على الدولة السورية قبل الانتهاء من الإرهاب، وهذا ما يفسر تبادل الأدوار ما بين الترك والأمريكي وقصد أي الأدوات من جهة أخرى. أما للمواجهة فأعتقد أن لسوريا خيارات متعددة. بالتأكيد لا روسيا ولا سوريا ولا أحد يريد مواجهة شاملة وكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه أرض سورية، وأعتقد يمكن اللجوء إلى الخيار المقاومة الشعبية، وهذا ما تخشى الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد.
تحياتي لحضرتك دكتور عبد الله. برأيك لماذا تريد الولايات المتحدة البقاء في الشرق السوري، خاصة وهي تتحدث عن ذريعة محاربة ما تبقى من داعش؟
نحن نعلم جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحارب داعش ولا في أي وقت، على العكس تماما هي التي رعت، وإن لم تكن هي من أنشأت داعش فقد سيطرت على هذا التنظيم لتحقيق غايات جيوسياسية، ورأينا كيف كانت تقدم المعونة لهم. أعتقد تحاول الولايات المتحدة الأمريكية لها هدفين، الهدف الأول الذي ذكرته سياسي فرض التسوية، والهدف الآخر في إطار الحصار الاقتصادي والضغط الاقتصادي، أي منع الدولة السورية من الوصول إلى الموارد الهائلة النفطية والزراعية الموجودة في الشرق السوري، ورسالة إلى قصد من أجل تكرار شيء يشبه الحالة العراقية في كردستان العراق أو وبالتالي نحن نعرف جيدا مشروع الفيدرالية التي كانت الولايات المتحدة التي تهدف إلى تطبيقه، أي التقسيم، وأدرك أن هذا قد فشل نهائيا. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن سوريا ليست العراق، ولا يمكن تطبيق هكذا مشاريع. الآن هي ورقة ضغط سياسي، محاولة لإطالة الأزمة، لأننا على ما أعتقد سنشهد انفراجات في الأشهر القادمة.
نعم، كل الشكر لك الدكتور عبد الله الأحمد المحلل السياسي، كنت معنا من دمشق.
شكرا جزيلا سيدي.
وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موقف واشنطن غير مسؤول إزاء ما يحدث وإزاء المسألة الكردية، حيث تقوم واشنطن بجلب الأكراد إلى مناطق سيطرة التحالف شرق سوريا.
وأكد لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إخراج جبهة النصرة من قائمة التنظيمات الإرهابية وجعلها طرفا في المحادثات حول الأزمة السورية، الأمر الذي وصفه بالقنبلة الموقوتة.
أما ميدانيا، فقد شن الطيران الحربي السوري والروسي غارات على مراكز الإرهابيين في جسر الشغور ومنطقة أبو ظهور، مستهدفا خطوط إمدادهم ومراكز قياداتهم وحشودهم العسكرية، فيما قصف الإرهابيون القاعدة العسكرية في حميمين بصاروخين وتم صدهما من قبل المضادات الأرضية، حيث سمع انفجار الصواريخ في سماء محيط حميمين حسب مصدر عسكري.
وننتقل مستمعينا الكرام من سوريا إلى كردستان العراق، حيث أكدت سلطات كردستان العراق مقتل موظف في القنصلية التركية بعاصمة الإقليم أربيل وعراقيين اثنين بهجوم مسلح في المدينة، وأن الدبلوماسي القتيل نائب للقنصل العام التركي.
وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية: ندين هذا العمل الإجرامي الذي حدث في أحد مطاعم أربيل، وأسفر عن فقدان موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين حياتهما وإصابة مواطن آخر.
وقالت مديرية قوات الأمن الأسايش في أربيل في بيان أصدرته عقب الحادث إن هجوما بإطلاق نار نفذ أمام أحد المطاعم في المدينة أودى بحياة موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين، فضلا عن إصابة شخص ثالث بجروح.
فيما أكدت الحكومة التركية مقتل موظف في قنصليتها بأربيل بإطلاق نار في مطعم أمام مقرها دون كشف أي معلومات عن هويته، وشددت على أنها تعمل مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين في كردستان العراقي للقبض على منفذي الهجوم، وتوعدت برد مناسب على هؤلاء المجرمين.
وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي التركي مصطفى أزجان في حديث لإذاعتنا إنه لا يستبعد أن يكون عناصر حزب العمال الكردستاني وراء هذا الحادث انتقاما لهم من الحكومة التركية، وتابع قائلا:
طبعا هناك طريقان لتحليل لهذا الحادث. أولا، بعض الناس يرى أن الذين نفذوا هذه العملية أطلقوا النار أيضا على بعض العراقيين المتواجدين في مطعم تركي أو مطعم في أربيل. يعني يحللون على هذه الخلفية على أن ربما هذه القضية شخصية، أطلقوا النار عشوائيا أو أطلقوا العراقيين أيضا فيما يجاورهم من الناس. وهذا أيضا من هذا الباب تم إطلاق النار على نائب قنصل تركي، ولكن ربما هذا يكون تمويه للذين نفذوا هذه العملية، لأن حزب العمال الكردستاني أيضا لم يتبنى هذه العملية. إذن فأيضا تمويه من جهة حزب العمال الكردستاني. أنا أرى أن وراء هذا الهجوم طبعا هناك دوافع لحزب العمال الكردستاني لكي ينتقم من تركيا، وهذا ربما أدل دليل على أن الذين قاموا بهذه العملية هم ممن ينتسبون له العمال الكردستان. مدينة أربيل تحت حراسة شديدة، يعني لا يمكن الوصول إلى هذه المدينة بسهولة. ثانيا، مثلا لو قلنا أن بعض عناصر الشيعية ناكم على تركيا هم قاموا، ولكن أيضا يعني هناك صعوبات في عرض أو عرض الحادث، ولذلك يعني لوجستيا أيضا حزب العمال الكردستاني يتمتع بميزة فائقة في هذه المدينة، مدينة الأكراد، لذلك يسهل عليهم التسلل إلى هذه المدينة. وأيضا أعتقد أنهم نعم تعرضوا لقصف تركي، طائرات تركيا الجوية، مما سبب لمقتل بعض رؤسائهم ومعهم. ربما انتقموا لهذا السبب من نائب القنصل التركي، وأيضا لديهم خبرات في الاغتيالات، لذلك سهل عليهم الوصول إلى المكان وأيضا تنفيذ هذه الجريمة.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن الوزارة تنسق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل مقتل دبلوماسي تركي في أربيل بكردستان العراق، وأدان الحادثة الذي طال دبلوماسيا تركيا في أربيل. وأضاف الصحاف أن الوزارة تنسق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادثة.
وعن انعكاسات الحادث على علاقات أنقرة بأربيل، يقول أزجان بأن أنقرة ستنظر بحسن نية إلى أربيل في هذا المجال حتى تتوضح ملابسات هذه الجريمة حتى النهاية.
طبعا سيكون هناك مشاعلة، ولكن يمكن اختراق طبعا هذه المدينة، وإن كانت تحت حراسة مشددة ويمكن اختراق هذه المدينة، مدينة أربيل. لذلك يعني أعتقد أن سلطات تركيا سينظرون بحسن نية إلى حكومة أربيل في هذا المجال، وفإلا إذا كانت يصرت لديهم لدى سلطات تركيا أدلة يعني أو شبه أدلة على أنهم سهلوا لهذه العملية أو تساهلوا لورود مثل هذه المنافذين إلى هذه المدينة، في هذه الحالة طبعا سيكون هناك تسجيل نقطة ضد حكومة إقليم كردستان.
كان معنا من أنقرة المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان. وفي الوقت نفسه دمر سلاح الجو التركي عددا من الأهداف التابعة لحزب العمال الكردستاني في غارة على شمال العراق.
وقالت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن بيان لوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن سلاح الجو التركي شن غارة ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة قنديل شمالي العراق بالتوازي مع عملية المخلب، وأدت الغارة إلى تدمير أسلحة ومخابئ وتحصينات تابعة للمنظمة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم عماد، وبالانتقال إلى موضوع الولايات المتحدة تكشف حجم خسائر تركيا بعد شطبها من برنامج F-35، حيث أعلنت الولايات المتحدة أن حجم خسائر تركيا على خلفية شطبها من قائمة المشاركين في برنامج إنتاج مقاتلات F-35 بسبب شرائها منظومات S-400 الروسية سيبلغ نحو 9 مليارات دولار.
وقالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاقتناء والدعم الذاتي إيلين لورد في مؤتمر صحفي خاص عقده البنتاغون حول هذا الأمر من الواضح أن تركيا ستخسر للأسف فرص عمل وبعض الإمكانيات للنمو الاقتصادي في المستقبل بسبب هذا القرار. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير في الشؤون الدولية دكتور وفيق إبراهيم. أهلا ومرحبا بك دكتور وفيق.
أهلا وسهلا، أهلا بكم.
دكتور وفيق، يعني الولايات المتحدة تحذر تركيا من خسارة اقتصادية كبيرة جراء شطبها من إنتاج مقاتلات F-35، ما هي خلفيات هذه العقوبات الأمريكية على أنقرة وهل يمكن أن تؤثر عليها فعليا؟
يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية تستشعر بخطر كبير لفقدان تركيا. هي لا تعتبر على صفقة S-400 مجرد صفقة يعني أسلحة مضادة للطائرات أسلحة الصواريخ، لكنها تعتبر أن هذا تحولا سياسيا قد يؤدي إلى تحالف استراتيجي تركي روسي. لذلك هي تتغرب من هذا الموضوع، ولكنها لم تعد تستطيع أن تعرقله لأن الصواريخ وصلت إلى تركيا. فتحاول ابتزاز تركيا لأساليب مختلفة، منها طائرات ألف الحربية F-35 التي تشارك تركيا في تصنيعها بأمور معينة، فهي فأمريكا تحاول حرمان تركيا منها في محاولة للتأثير عليها. لكن البديل أصبح تقريبا موجودا. اليوم أعلنت روسيا أنها مستعدة للتعويض عن F-35 بسخوي 35 وربما 37، وهي متطورة على نفس النسق الأمريكي، أي أن هناك يعني كما يبدو تنافسا روسيا أمريكيا على تركيا. سببه أن لهذا البلد أهميات كبيرة جدا في الاستراتيجيات الأمريكية والروسية. أمريكا كانت تعتبر تركيا السد الكبير الذي كان يعرقل خروج الاتحاد السوفيتي نحو ما كانت تسميه الإمبراطورة كاترين. مفتاح البيت الروسي، مفتاح البيت الروسي هو تلك السلسلة من المضائق التي تمر كلها في تركيا، يعني من البحر الأسود إلى بحر مرمرة إلى بحر إيجي إلى البحر الأبيض المتوسط. لذلك هذا الصراع لا يزال مستمرا، مع أنه كان دائما لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن تركيا كانت طرفا استراتيجيا لصالح أمريكا منذ خمسينيات القرن الماضي. نقصت أهميتها حوالي 15 سنة من 1990 من 2016 بسبب سقوط الاتحاد السوفيتي 1990، إلا أن عودة روسيا إلى الصعود من جديد بعد 2017 أثار الذعر الأمريكي من خسارة تركيا، وبدأت تحاول يعني بالقصاص وليس بأسلوب هادئ محاولة استرجاع تركيا. أنا أود فقط أن أضيف بضع كلمات. أولا، تركيا دولة موجودة بشكل أوسط، هي على حدود سوريا والعراق، لذلك تعتبر أن أي مشروع أمريكي في سوريا والعراق يجب أن يلحظ اهتماماتها، في حين أن الأمريكيين يعتبرون كل دول المنطقة على رأسها تركيا والسعودية والخليج أنه يجب أن تكون اهتماماتهم ضمن المشروع الأمريكي. لذلك الملاحظ أن تركيا خسرت مشروعها نحو الاتحاد الأوروبي، مشروع العثماني، مشروع الإخواني، وتطالبها تركيا الولايات المتحدة أن تأتلف مع الأكراد في المشروع الأمريكي الجديد للتأثير على أربع بلدان ينتشر فيها الأكراد، وهي تركيا، سوريا، العراق وإيران. من هنا يعني يبدو التناقض التركي الأمريكي كبير، إنما كيف تسير الأمور؟ أعتقد أنا أن الناتو سيحاول معالجة هذا الموضوع بالمزيد من التقارب من تركيا. لكن الجواب عن السؤال الثاني على الفور، إنه هل تركيا يعني تجد مصلحتها مجددا مع الأمريكيين؟ العلم يشك بذلك ويقول أن اليوم هناك صفقات.
دكتور وفيق، آسف للمقاطعة، ولكن أنت تحدثت وقلت عن إمكانية تحالف روسي تركي، برأيك هل ذلك ممكن وتركيا موجودة في حلف الناتو وطبعا عضو أساسي بل والثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف يمكن ذلك؟
أولا يعني حلف الناتو يسجل إضافة لعدم حاجة أمريكا إليه. أمريكا اليوم بدأت بالعودة إلى حاجة إلى الناتو بعد الصعود الروسي، أما أنها من مرحلة 90 إلى 17 تقريبا فلا تذكر الناتو إلا لمجرد التسمية، وكان ترامب دعا إلى إلغاء الناتو. لذلك اليوم هناك عودة إلى الناتو لأن الصعود الروسي بدأ يكبر والصعود الصيني. لذلك تركيا اليوم عضو في الناتو، إلا أنها دائما عضوا مميزا، أي أنها لم تنسجم كثيرا في الناتو إلا بحدود أن هذا الناتو يؤمن الدفاع عنها في وجه الاتحاد السوفيتي. اليوم الاتحاد السوفيتي سقط، اليوم روسيا تؤمن لتركيا خط غاز ضخم جدا، هو واحد من أضخم خطوط الغاز في العالم. يأتي من روسيا البحر الأسود إلى تركيا. ومن
نعم دكتور وفيق، عدا ذلك أن هناك تبادل اقتصادي بما يقارب وتجاري بما يقارب المليار دولار، 100 مليار دولار بين تركيا ونعم 100 مليار دولار بين تركيا وروسيا. نعم شكرا لك دكتور وفيق، كنت معنا من بيروت.
وفي آخر تصريح له أعلن المدير العام لشركة روستيخ الروسية سيرغي تشيميزوف استعداد موسكو لتوريد مقاتلات من طراز سو-35 لتركيا إذا أبدت الأخيرة رغبة في ذلك. وقالت تشيميزوف في بيان نشرته الشركة اليوم الخميس، إذا أبدى شركاؤنا الأتراك الرغبة في شراء سو-35 فنحن على استعداد للبحث في توريدها.
نعم عماد، ونختتم حلقتنا بإنجاز روسي علمي طبي يمكن أن يخلص الملايين من المرضى الذين يعانون من وجع المفاصل. فقد ابتكر العلماء الروس دواء فريدا قد يحدث طفرة في علاج أمراض المناعة الذاتية، إذ يهدف لعلاج التهاب الفقار اللاصق والتهاب المفاصل الصدفي. وقالت وزيرة الصحة الروسية فيرانيكا سكوفورتسوفا إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية من المقرر أن تقع في خريف عام 2019، وإن هذا الدواء الجديد ليس له نظائر في العالم.
وتكمن خصوصية هذا الدواء أنه يؤثر فقط على الخلايا التالفة في الجهاز المناعي دون التأثير على الحالة العامة. وأكد الطبيب الروسي الرئيسي أنه إذا تم تأكيد فعالية الدواء فسيكون هذا إنجازا عالميا. وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كان معكم فيها
نزار بوش
وعماد الطفيلي. وللمزيد مستمعينا، للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.
دمتم بخير
وإلى اللقاء.